بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للشيخ العلامة محمد ابن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على المقدمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرجة الأولى إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وفي التفاسير أن الرجز هي الأوثان والهجر هو الترك. وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء كأن هناك سقط ما يدل على أن عبادة الشيء تصيره أو تجعله وثنا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلى آخر هذه الدرجة. قال الشيخ رحمه الله: الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، فهذه هي أولى الدرجات التي كما قال رحمه الله يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد، ويصعد عليها السالك إلى مدارج حكم التفريد، ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد، ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. فالدرجة الأولى قال: إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية. إن أصل البعثة يعني أن أساس ما يبنى عليه ما بعث الله به جميع رسله هو توحيد الألوهية، فهو الأساس الذي يبنى عليه جميع ما بعث الله به رسله. قال: ورأس الدعوة، ورأس الدعوة يعني أن أعلى وأول أمر في دعوات جميع الأنبياء هو توحيد الألوهية. أفادنا بكلامه هذا أن توحيد الألوهية هو الأساس الذي يبنى عليه جميع ما بعث الله به رسله، وأن توحيد الألوهية هو أول وأعلى أمر في دعوات جميع الأنبياء. وستأتي دلائل هذا، ستأتي دلائل أو أدلة هذا. قال: هو توحيد الألوهية، وهذا أحد أسمائه، يسمى بتوحيد الألوهية وبتوحيد الإلهية، ويسمى كذلك بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي، بالتوحيد الإرادي الطلبي، ويسمى بالتوحيد العملي، ويسمى بالتوحيد الفعلي. هذه كلها من أسمائه. فمتى ما وجدت اسما من هذه الأسماء في كتاب من الكتب فاعلم أن المراد بهذا ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. يقال له توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، باعتبار إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. فجعل العبادة له هذا تأليه، تأليه لله، تأليه، تأليه الله أن تجعل له العبادة، أن تجعل له العبادة. فمن جعل عبادته لله فقد أله الله سبحانه وتعالى، أي اتخذه إلها ومعبودا، ويقال توحيد العبادة هذا باعتبار إضافته إلى العابد، إلى العابد، لأن إفراد العبد لله بالعبادة هو ما طولب به، فهمنا هذا. وقلنا يقال له ماذا؟ يقال له التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الإرادة الطلبي. طيب، وقيل له الإرادة الطلبي لما؟ إرادة الطلبي لأن الله جل وعلا أراده وطلبه من العباد وخلقهم لأجله، فقيل له الإرادة الطلبي، ما لأن الله أراده وطلبه من العباد، أو لأن العباد لهم في فعله إرادة، لهم في فعله إرادة ويطلبون بفعله وجه الله، فهمنا هذا. إذا قيل لك لماذا سمي بالإرادة الطلبي، تقول لأن الله أراده وطلبه من العباد، أو لأن العباد لهم في فعله إرادة وهم يطلبون بفعله وجه الله سبحانه وتعالى. وقيل له ماذا؟ توحيد القصد والطلب. طيب، لماذا قيل له توحيد القصد والطلب؟ لأنه ما طلبه الله من العباد وهو الغاية والمقصد من خلقه، قيل له توحيد القصد والطلب لأن الله جل وعلا طلبه من العباد وهو الغاية والمقصد من خلقهم وإيجادهم، أو أن العباد يقصدون به ربهم طالبين بذلك رضاه سبحانه وتعالى، فهمنا هذا. ولذلك قيل له ماذا؟ توحيد القصد والطلب. إذن هذه أسماؤه: توحيد الألوهية، توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، التوحيد الإرادي الطلبي، أو التوحيد الفعلي، أو التوحيد العملي. قال: هو توحيد الألوهية. ثم عرفه. إذا قيل لك ما تعريفه، الآن عرفنا أسماءه، فما تعريفه؟ قال: الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. وإن شئت قلت هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها، التي يفعلونها على وجه التقرب له سبحانه. إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب له سبحانه. إذن هذا تعريفه. فقيل لك ما تعريفه؟ هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. ولا بد هنا أولا من معرفة هذه العبادة التي يجب أن نفرد الله جل وعلا بها. ما العبادة؟ وهذا قد مر معنا كثيرا أننا عرفنا العبادة في اللغة وفي الشرع. فما تعريف العبادة في اللغة؟ العبادة في اللغة التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل بوطئ الأقدام، مذلل بوطئ الأقدام. الباء في قولنا بوطئ الأقدام ما نوعها؟ سببية، أي بسبب وطئ الأقدام. وبعير معبد أي مذلل بكثرة الركوب عليه، أي بسبب كثرة الركوب عليه. طريق معبد وطأته الأقدام، يعني ذللته، ذللته الأقدام. أو معبد أي مذلل بوطئ الأقدام، فهمنا هذا. فأصل العبادة في اللغة التعبد التذلل، ومنه كما ذكرنا مرارا قول طرفة قال: وهو يصف ناقة تباري عتاقا ناجيات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والمور الطريق، ومعبد يعني مذلل، فهمنا هذا. وأما العبادة شرعا فإنها تعرف باعتبارين، باعتبار التعبد وباعتبار المتعبد به. فباعتبار التعبد ما تعريفها؟ التذلل والخضوع لله تعالى وحده، التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. فهمنا هذا؟ هذا تعريفها باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة. فأنت في حال تعبدك لله فأنت تذل وتخضع لله سبحانه وتعالى، وأنت تفعل شيئا من أوامره أو تجتنب شيئا من نواهيه، وأنت تفعل ذلك محبة وتعظيما لله، وتوقع ما أمرك الله جل وعلا به على الطريقة النبوية، أي على وفق ما جاء بيانه في الشرع. فهذه هي العبادة من جهة التعبد. والذي يهمنا هنا أن نعرف العبادة باعتبار المتعبد به، باعتبار أفرادها، لأننا مطالبون أن نفرد الله جل وعلا بجميع أنواعها. فالعبادة باعتبار المتعبد به، أي باعتبار أنواعها، باعتبار أفرادها، يعني أننا نعرف العبادة بتعريف نتوصل به إلى معرفة أنواعها وإلى معرفة أفرادها. فالعبادة جنس، جنس تحته أنواع، فالأنواع هذه تدرك وتعرف إذا عرفنا أو عرفنا العبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعبد به. فما تعريفها باعتبار المتعبد به؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إذن العبادة اسم، هذا الاسم يجمع لك أو يحوي لك، يحوي ويجمع ماذا؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إذن من أنواع وأفراد العبادة ما هو قولي، ومن أنواعها وأفرادها ما هو فعلي. والقولي ينقسم إلى قسمين، إلى قولي ظاهر وقولي باطن. والفعلي ينقسم إلى قسمين، إلى فعلي ظاهر وفعلي باطن. فهمنا هذا؟ فالأقوال الباطنة يراد بها ماذا؟ قول القلب الذي هو اعتقاده وتصديقه. إذن العبادات الباطنة تدخل فيها جميع العقائد، جميع العقائد هذه من العبادة. اعتقاد أن الله هو الذي يستحق العبادة هذا عبادة وهو قول باطن، واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من الله، وأن الله جل وعلا ختم به الرسل هذا عبادة وهو من العبادات القولية. وفي القولية هو من العبادات القولية الباطن. واعتقاد وجود الجنة والنار والصراط والملائكة والجن وجميع ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في الأقوال الباطنة، وهو من جملة العبادات، هذه كلها عبادات. فهمنا هذا؟ إذن إذا قيل لك الآن مثل لنا لعبادات قولية باطنة، أعطونا أمثلة لعبادات قولية باطنة. اعتقاد عذاب القبر، أن النار حق وأن الجنة حق، اعتقاد وجود الصراط وأنه حق وأن الناس يجوزونه بحسب أعمالهم، اعتقاد وجود الله، اعتقاد أن الله جل وعلا في السماء، هذه عبادة يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها، اعتقاد أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذه عبادة، عبادة قولية ما لها باطنة. اعتقاد أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. اعتقاد الحساب والجزاء، اعتقاد البعث، اعتقاد عذاب القبر، اعتقاد كفر اليهود والنصارى. ها؟ اعتقاد الميزان، وجود الميزان الذي توزن به أعمال العباد، اعتقاد نزول عيسى إلى آخره. فهمنا؟ إذن تصديق القلب واعتقاده وإقراره هذا كله داخل في العبادات القولية الباطنة، القولية الباطنة. فهمنا هذا؟ وهناك عبادات قولية ظاهرة، العبادات القولية الظاهرة هي التي تصدر عن اللسان، تصدر عن اللسان. كل ما صدر عن اللسان مما أمر الله جل وعلا به هذا كله داخل في ماذا؟ في العبادات القولية الظاهرة. إذن العبادات القولية الظاهرة هي الأقوال، الأقوال التي تصدر عن ماذا؟ عن اللسان. طيب من يمثل لنا بعبادة قولية ظاهرة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. تلاوة القرآن، قول لا إله إلا الله، التلبية، الأذان، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التسمية، أذكار الصباح والمساء، الدعاء، تلاوة القرآن، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود بحق إلا الله كما سيأتين. كلمة طيبة، الله سماها الكلمة الطيبة. فقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. إذن هذه كلها عبادات. ثم العبادة منها ما هو فعلي أو عملي باطن. العبادات الباطنة، العبادات العملية أو الفعلية الباطنة هي العبادات الصادرة عن القلب. كل عبادة تصدر عن القلب، كل عمل، كل فعل يصدر عن القلب، هذا من العبادة الفعلية الباطنة. أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والمحبة، هذه كلها عبادات. وهناك عبادات عملية أو فعلية ظاهرة، وهي العبادات التي تصدر عن الجوارح، تصدر عن الجوارح. فهمنا هذا؟ كإماطة الأذى عن الطريق مثلا، الجهاد في سبيل الله عز وجل، الذبح لله سبحانه وتعالى، بناء المساجد، وهكذا. هذه كلها عبادات. إذن إذا عرفنا هذا، عرفنا أن العبادة جنس تحته ماذا؟ أنواع كثيرة، وهذه الأنواع كلها يجب علينا ماذا؟ أن نفرد الله جل وعلا بها. هذا هو توحيد الألوهية، أن تفرد الله كما أنك تفرد الله بالذكر، وتفرد الله بقراءة القرآن، وتفرد الله بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج. فكذلك يجب عليك أن تفرد الله بماذا؟ بالدعاء وبالحلف وبالاستعانة وبالاستغاثة وبالتوكل وبالرغبة وبالرهبة وبالذبح وبالنذر وبالخشية والإنابة إلى آخره. فالعبادة حق الله، وهي الغاية التي خلق الله جل وعلا الجن والإنس لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأوجدنا لأجلها، وهي حقه تبارك وتعالى علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الشيخ رحمه الله هنا قال لك إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. الذي هو إفراد الله، والإفراد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. كيف نحقق الإفراد؟ بالنفي والإثبات، بأن نثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن ننفيها عن كل ما سواه. وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، عبادة لله وهي منفية عن كل ما سوى الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، وكذا سائر الرسل، والملائكة لا يعبدون، والأولياء لا يعبدون، والجن لا يعبدون، والإنس لا يعبدون، والأشجار لا تعبد، والشمس لا تعبد، والقمر لا يعبد. العبادة لواحد لله سبحانه وتعالى وحده. قال: الذي هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وأن تجعل عبادتك كلها لله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدت أن أحدا غير الله يستحق أن يعبد ولو لم تعبد غير الله، إنسان سألناه قلنا له: هل تجوز عبادة غير الله؟ قال: نعم، أنا أعتقد أن عبادة غير الله جائزة. وما رأيناه يعبد غير الله أبدا، هذا ما حكمه؟ هذا كافر، مشرك، مشرك، لأنه اعتقد أن أحدا غير الله يستحق أن يعبد، فأشرك غير الله بالله في الاعتقاد. ولو أن شخصا اعتقد أن الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد وحده، ولكنه يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويذبح للقباب والأضرحة وللمشايخ ويطوف بالقباب ويأكل من الطين والتراب ويطلب من أصحاب القبور الأرزاق والأمطار ويطلب منهم الولد ويطلب منهم الشفاء، هذا ما حكمه؟ هذا مشرك، مشرك بالله عز وجل، لأنه جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، إن قال لك: أنا ما أعتقد أن الشيخ هذا هو الذي يهب الذرية، أو أن الشيخ هذا هو الذي يشفي، الشافي هو الله، الشافي الله، لكن هؤلاء سبب، هذا مشرك. لما عبد غير الله؟ عبد غير الله، قال: يا فلان مدد، صرف العبادة لغير، دعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله. فإن اعتقد أن الشيخ هذا هو الذي يجلب الرزق ويهب الذرية وينزل المطر، هذا يكون أشرك من جهتين: من جهة أنه صرف العبادة لغير الله، ومن جهة أنه جعل أفعال الله لغيره، فهو مشرك بالله في ألوهيته ومشرك بالله في ربوبيته. افهموا هذا، لأن بعض دعاة الضلالة يقولون: ما يضرك أن تدعو غير الله أو أن تحلف بغير الله أو أن تستعين بغير الله، إلا أن تعتقد أن الولي هذا فاعل أو مؤثر بنفسه. نقول: لا، أنت جاهل. إذا اعتقد أن الولي فاعل مع الله ودعاه، هذا يكون مشركا، ويكون مشركا من جهتين: من جهة أنه أشرك غير الله بالله في فعله، ومن جهة أنه أشرك غير الله بالله في عبادته. فهمنا هذا؟ ولو أنه اعتقد أن الولي لا يفعل شيئا، وأن الفاعل هو الله، ودعا الولي واستعان به واستغاث به، نقول له: أنت مشرك. قل: كيف أنا مشرك؟ أنا أعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وحده لا شريك له. نقول له: مشرك بصرفك للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فإذا توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ أن نخص الله بالعبادة، أن نجعل العبادة خاصة له وخاصة به وخالصة له دون غيره سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ ولذلك قلنا فيها لا بد من نفي وإثبات. فهمنا هذا؟ في سائر أنواع العبادة نقول: يصلى لله وحده ولا يصلى لغيره، لا بد من نفي. يدعى الله وحده ولا يدعى غيره، وهكذا، لا بد من نفي وإثبات. ولذلك قال: الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. فهمنا؟ هذه العبادة الشرعية التي أمرنا بها، العبادة الشرعية التي أمرنا الله جل وعلا بها هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. فهمنا هذا؟ العبادة المقرونة بنفي الشرك. فلو أن أحدا عبد الله عبادة مقرونة بالشرك، أن يصلي لله ويزكي لله ويصوم ويحج ويدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله، هذا ما عبد الله، ما امتثل أمر الله في قوله يا أيها الناس اعبدوا. لما؟ هل هذه العبادة التي أمر الله بها؟ لا، هو جاء بشيء من عند نفسه، من هواه ومن عقله. الله ما أمر بهذا، أمر بعبادة خلية عن الشرك، أمر بعبادة مقرونة بنفي الشرك. أما العبادة التي هي مخلوطة بالشرك والعبادة التي صاحبها متلبس بالشرك، هذه ما أمر الله بها، هذه بدعة، مع كونها من الشرك فهي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أمر بها. فهمنا هذا؟ والأدلة على هذا كثيرة. الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أمر بعبادته وقارن ذلك بالنهي عن الشرك، بالنهي عن الشرك، بالنهي عن التنديد. قال الله عز وجل واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله وحده، أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا، نكرة، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تشركوا به شيئا، لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا جنا ولا إنسا ولا قبرا ولا ضريحا ولا مشهدا ولا شمسا ولا قمرا ولا نارا ولا حجرا ولا بقرا. عبادة حق الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ هذا إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. تأمل حتى تعلم مراد الله وما الذي أراده الله من العباد. أراد الله منهم العبادة المقرونة بنفي الشرك. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، لكن هو الله ربي، ها، ولا أشرك بربي أحدا، نكرة، ولا أشرك، نكرة منفية تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وهكذا إذا تأملت في القرآن وجدت ذلك واضحا جليا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهكذا قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة مقرونة بنفي الشرك. ولذلك الشيخ هنا قال لك الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها. فهمنا هذا؟ لا بد أن تفهموا هذا. في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال أن يعبدوه. هل وقف إلى هنا؟ قال أن يعبدوه ووقف؟ لا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والأدلة كثيرة، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهكذا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، هذا نفي الشرك. إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذا نفي الشرك. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا الإثبات، التوحيد، عبادة الله وترك الشرك. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذه البراءة، ترك الشرك. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهمنا هذا؟ هذا الآن عرفنا أن توحيد الألوهية الذي هو توحيد الإلهية والذي هو توحيد العبادة والذي هو توحيد القصد والطلب والذي هو التوحيد الإرادي الطلبي والذي هو التوحيد العملي والذي هو التوحيد الفعلي والذي هو توحيد الله بأفعال العباد هذه كلها أسماءه. هذه أسماءه. ما تعريفه؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشرك عنها. فهذا التوحيد هو الأساس، الأساس الذي بنيت عليه دعوات الأنبياء، وهو أول أمر وأعلى أمر في شريعة كل نبي من الأنبياء. فهمنا هذا؟ فهو أساس الدين وأساس الملة، أساس الدين وأساس الملة هو التوحيد، وهو بمنزلة الأساس للبناء. فمن أقام بناءه على أساس متين ثبت هذا البناء، وإلا فإنه ينهار، كما قال الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فالتوحيد هو الأساس وهو الشرط في قبول العمل. والله جل وعلا لا يقبل من العباد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا بعد أن يؤسسوا أعمالهم على هذه القاعدة المتينة وهي التوحيد، توحيد الله عز وجل. وستأتينا الأدلة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.